يا اهلا وسهلا فيكم في تكيا مره ثالثه ورابعه وخامسه. بروفيسور عبد الله الرفاعي
اهلا وسهلا، حياك الله اخ نايف،
ابقاك الله. اليوم المملكه والانسان، خلينا بنتكلم عن جهود المملكه الانسانيه، كيف شايفها؟ ايش المعلومات اللي فيها؟
جميل، هذا سؤال مهم، لكن الاهم انه قضيه الانسان في المملكه العربيه السعوديه ليست طارئه. تأسيس المملكة العربية السعودية هو قام على الإنسان. الإنسان هو رقم واحد في هذا الكيان السعودي، وعلى فكرة هذا هو مبدأ وفلسفة الحكم والسياسة في الإسلام، الأصل الإنسان.
حلو.
ولذلك نجد في شريعتنا حفظت دماء الناس، حفظت أعراضهم، حفظت أموالهم. هذا هي أهم مرتكز لفكرة الدولة عند الإسلام. الدولة هي حامية لهذا الإنسان، هذا الناحية الأولى. الثانية هي مسؤولة عن توفير الكرامة لهذا الإنسان والحفاظ على كرامة الإنسان. ولذلك عندما تأسست الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبد العزيز سار على نفس المنهج اللي كانت عليه الدولة الأولى والدولة الثانية. أول حدث يحدث هو الازدهار اللي يعيش فيه الناس، يأتي من الأولويات. أول شيء الأمن، أول حاجة تبنى الأمن، وبعدين، وهذا أول ما بدأ فيه الملك عبد العزيز، الأمن، وبعدين إيش؟ التعليم، وبعدين الصحة. ولذلك السياسة السعودية لأنها راسخة فيها قيمة الإنسان لا تجد فيها تردد عندما تأتي أزمات محورها الإنسان. وهنا حتى لو تعارضت هذه الأزمة أو المحنة الإنسانية مع إمكانيات الدولة الاقتصادية، هنا لا يخطر على بال القائد السياسي التفكير، مجرد التفكير، مبادرة إلى حفظ حياة هذا الإنسان وتوفير حماية هذه الحياة وبذل الغالي والنفيس لتوفير هذا الهدف. ولذلك شفنا احنا في احداث الأزمة العالمية، جائحة كورونا، المملكة العربية السعودية القيادة فيها لم تتردد لحظة واحدة في توفير كل ما يلزم لحماية الإنسان وليس السعودي. لاحظ هذا مهم. ولذلك أول قرار أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه وسمو ولي عهده هو تأمين العلاج والرعاية لكل من وطأت قدمه المملكة العربية السعودية، وألحقوها بقرار بإعفاء الذي يتلقى العلاج والرعاية من السؤال القانوني عن صفة وجوده في المملكة العربية السعودية. نص النظام بشكل واضح لكل من هو يقف على هذه الأرض، هو يتمتع بكل امتيازات الحماية وتوفير الرعاية التي تكفل حياة الإنسان، لم تخصص للمواطن السعودي، هذه واحدة، ولم تخصص لمن لغير السعودي الذي تواجد بصفة نظامية، كذلك الذين يتواجدون بصفة غير نظامية. خذ في الجانب الآخر، دول تغنت كثيرا بالديمقراطية وحرية الإنسان وقيمة الإنسان. خلينا نتكلم على سبيل المثال العالم الغربي في أوروبا وفي أمريكا. تعرف إيش الفرق ما بين القرار توفير الرعاية بين المملكة وبين الدول الأوروبية وأمريكا؟ كم؟ 90 يوم، 3 أشهر. ليش؟ جلسوا يدرسون ويقارنون بين قيمة ابقاء حياة الناس ورعايتهم وما بين ما سينفق هذا هو الذي يميز المملكة العربية السعودية. ولذلك عندما تأتي الجوائح حتى للدول الشقيقة والصديقة في أي مكان تجد السعودية دائما تبادر، لأنه هذا جزء من عقيدتها السياسية اللي هي مستمدة من العقيدة الإسلامية الحقيقية، هذا هو الإسلام. الله سبحانه وتعالى بعث الرسل لحفظ الناس، تمام، ولإقامة حياتهم ولعبادتهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما أشار لخلق الإنسان أول شيء، أول آية وردت وهي بالترتيب، والترتيب هنا له مقصد، إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة ماذا يفعل؟ يوفر البيئة الملائمة للحياة، هذا أول شيء. آخر إشارة لخلق الناس أو الغرض من خلق الناس كما وردت في القرآن الكريم هي لعبادة، لأنه لا قيمة لعبادة أنك تطلب من الناس عبادة وهم في أوضاع لا أمن ولا صحة ولا حياة ولا ذلك. هذه المسألة مهمة في الفلسفة السياسية اللي تغيب الحقيقة في الكثير من السياسات المحدثة اليوم.
طيب
هذه مقدمة.
طيب على طاري هذه الفلسفة، فلسفة السياسة السعودية والإنسان في السعودية نجدها دوما في موقف الدفاع عن أي إنسان على وجه الأرض،
صحيح،
في قضايا كثيرة،
صحيح،
لعل يمكن آخرتها الزلزال سوريا
وتركيا، أحداث السودان،
أحداث السودان قبلها
حتى في إيران الزلزال اللي أصاب إيران قبل مدة.
نعم نعم، أبيك تكلمني عن الجانب هذا.
ما نقولنا هذا المرتكز الإنسان اللي أيضا يفرق السعودية عن غيرها حتى ممن يتبنى البعد الإنساني، أنها لا تفرق بين المفهوم القانوني للإنسان. يعني إحنا في السعودية دائما القرارات والحاجات هو تعنى بالإنسان، ولذلك لا تجد قرار إنساني يصب لخدمة إنسان خاص بالسعودية. كل من هو على الأرض يتمتع. اثنين، هذا الإنسان حتى لو كان في خارج المملكة، المملكة تمد يد المساعدة لهذا الإنسان. طبعا في عوامل إضافية تساعد، إن كان شقيق
زادت
هذه. شوف هذه القيمة السياسية للمملكة العربية السعودية كان لها أثر بالغ الأهمية. يعني على سبيل المثال، لأن المملكة حتى في تعاطيها السياسي تعلي دائما الإنسان ومصلحة الإنسان. إيش كانت نتائج هذه القضية؟ أنها وجدت أرضية وترحيب من الدول ومن الشعوب. ولذلك في كل الأزمات الدولية، الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تدخل منطقة الأزمة وتساعد في حلحلة بعض الإشكالات الإنسانية هي المملكة. لأنه أنت لما تكون سياستك مركزة على إنسانية حقيقة وتنميتك إنسانية، فأنت لا تدخل في قضية أطماع ولا صراعات ولا توسعات. المملكة العربية السعودية على حسب إحصاءات اللي يصدرها البنك الدولي أكبر بلد تقدم مساعدات على مدار التاريخ مقارنة بدخلها القومي. لأنه ممكن يجي واحد يقول والله الولايات المتحدة تدعم أكثر منك، صحيح، لكن الدعم الأمريكي نسبة للدخل القومي الأمريكي قضية مختلفة. السعودية تعطي نسبة كبيرة جدا من دخلها، وليس من اليوم، من منذ أن تأسست أو منذ أن فتح الله عليها هذا الرزق وهذا الخير. نلقى أنه أيضا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اليوم تعاظم هذا العطاء وتعاظم هذا الدور، لأنه هذه الفترة السنوات السبع والثمان هي يمكن من أحلك الفترات الإنسانية. يعني في هالسبع سنوات مرينا بأحداث تاريخية،
أزمات كبيرة،
أزمات على مستوى العالم. مرينا العالم العربي أحداث ما سمي بالربيع العربي، جتنا كورونا، جتنا انهيارات التضخم، اللي ضرب العالم، أوكرانيا، هذه كلها جعل الدور السعودي يتعاظم، والطلب على السعودية أو التطلع للسعودية يتزايد. يعني قعد في حرب أوكرانيا مثال على سبيل المثال، كل الأطراف لم تستطع أن تسجل اختراق في قضية الأسرى. السعودية بتوفيق الله، جهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، نجح في هذه العملية وقام ب يعني تحرير عدد من الأسرى. هذه دلالة رمزية للمكانة. يعني تخيل طرفين الآن وهي كتلتين، يعني نقول روسيا ومن خلفها وأوكرانيا ومن خلفها، يعني تكاد أن نكون نحن أمام شكل من أشكال الحرب الكونية بين مجموعة قوى. المملكة العربية السعودية بكل سهولة دخلت هذه الأزمة وعملت أثر فيها. هذا نتيجة تراكمات هذه السياسة وهذه العقيدة السياسية السعودية. اليوم شفنا السودان الشقيق، الدولة الوحيدة اللي استطاعت أن تدخل هذا المعترك الشبه الأهلي، لأن القتال بين أهل للأسف، والحساسية بالغة عالية المستوى، لم يستطع أحد. القضية ليست قضية قوة فرض عضلات، أنت عندك ناس محتجزين تبي تنقذ أرواح، هنا تجي القوة الناعمة أو الذراع الناعمة السعودية. مدتها السعودية، أجلت كل من على أرض السودان، كل من يرغب بأن يجلو من السودان. الأسطول الأساطيل الغربية موجودة في البحر الأحمر،
لكن ما
الأمريكية بس لا تستطيع، لأن القضية مين قضية قصف، أنت قضية كيف تخلص ناس يعني
ناس اشتباكات
وعلقوا ما بين إخوة يتصارعون. هذه عملية صعبة. أيضا هذه أثبتت أنه إحنا لسنا الوحيدين اللي لنا علاقات في السودان، لا، كل الدول العربية موجودة، الشقيقة الكبرى مصر، الإمارات، قطر، كذا. لكن لماذا نجحت السعودية؟ لأن السعودية فعلا في الواقع هي قريبة من كل الأطراف، لم تدخل في صراعات المحاور بأي شكل من الأشكال. اثنين، الخلفية التاريخية ما بين السعودية وما بين السودان لا توجد فيها صراع سياسي، لأنه أيضا يعني مثلا الشقيقة الكبرى مصر، تعرف أنه في فترة من فترات كانت مصر والسودان موجودة دولة واحدة، ففيه الحزازات والحساسيات اللي موجودة ما بين الأشقاء أحيانا، وهناك من يعني قد يكون له طرح غير إيجابي سواء لمصر من قبل بعض السودانيين أو بعض المصريين قبل السودانيين، تعرف الحساسيات. ولذلك دولة بعظمة مصر وحجمها أصبحت مكتوفة الأيدي، حتى وهي تعلن أنها ليست طرف الصراع، لكن باعتبارات التاريخ والجوار على الأرض ما يعطيها فرصة للمناورة والحركة. هذا سؤال، هذا مهم جدا. السعودية دائما هي لا تدخل في صراعات في هذه الأشياء، حتى لو فرض عليها صراع تجد السعودية تتعامل مع هذه الأزمة بطريقة يعني غريبة جدا، ما حد ما مرت في التاريخ. يعني عندنا الأزمة اليمنية، عندما قام التحالف العربي بمساندة الشرعية، كان أول قرار أنه العمليات ينبغي أن يحرص على أن يجنب فيها الإنسان. اثنين، لا تقطع أي دعم موجه للإنسان اليمني حتى لو كان في الأرض اليمنية. ولذلك على طول فترة الصراع لم توقف المملكة العربية السعودية
أي مساعدات،
أي غير المساعدات اللي يشوفون الناس. الناس كثير لا يعرف أنه كثير من المراكز الصحية والمستشفيات في اليمن ميزانياتها من السعودية بما فيها المنطقة اللي موجودة في صنعاء تحت الحوثيين، بما فيها المستشفى العام في صعدة. لم تمنع المملكة العربية السعودية هذا شيء، والعمليات العسكرية لمساندة الشرعية شيء آخر. هذه عملية استثنائية لا يقوم بها إلا من هو مؤمن بحقيقة الإنسان. ولذلك نجد أول ما تتحرر منطقة تجد المملكة على طول تأتي لتبني فيها. ليه؟ لأنها هنا تقول أنا أبني للإنسان بغض النظر عن النظام أو من سيحكم. هذا الإنسان يستحق أن أقدم له مساعدتي الصحية، مساعدتي في البنية التحتية، ما يهمها. لو كانت المملكة تأخذ بهذه الاعتبار طبيعة النظام السياسي لما وجدت السعودية يعني بهذه المكانة الدولية العظيمة. الآن المملكة العربية السعودية نرجع لنسبة المساعدات العالية جدا، لم يترتب على هذه المساعدات أي عملية فرض واقع سياسي مختلف. ساعدنا في لبنان، لم نسلح فرد واحد ليكون ميليشيا لنا أبدا، غيرنا يفعل. تمام؟ لم ننشئ أحزاب، ما لنا شغل، إحنا نتوجه للناس. طبعا نتعرض لمضايقات بالتأكيد، لأنه لسنا لوحدنا في الساحة، هناك من
أطراف أخرى
يعني ينافس بتقديم المساعدات، ولكن وفق أجندة واضحة ونتائج واضحة نشوفها. إحنا تغيير في السياسات، إنشاء مراكز قوة، وكان البعض من السياسيين يعيب على المملكة العربية السعودية أنها لا تشرط مساعداتها بأن يكون لها أدوات
داخل أي دولة
ذات قوة تسليحية على الأرض. اليوم الأحداث هذه أثبتت أن السياسة السعودية هي الصح. اليوم شوف الأزمات اللي حصل فيها حضور سعودي وحضور غير سعودي، خذ العراق، خذ لبنان على سبيل المثال، الذين أثروا بالقوة أو مساعداتهم جاءت معها السلاح، اليوم الشعوب تتظاهر ضدهم. في النهاية القوة الناعمة أو الذراع الناعمة، القيم تنتصر حتى أكيد على السلاح.
أكيد. على جانب ثاني، كثير الناس يقيسون، يقول لك في دول كثيرة كانت تتكلم الإنسان والإنسان وحقوق الإنسان ومثلا. اليوم المملكة العربية السعودية بالمواقف اللي فعلتها، وخلنا نتكلم تحديدا عن السودان وكيف أجرت رعاية دول كثيرة، ناقضت هذا الكلام كله. أنتم تطالبون بالإنسان وما الإنسان، حنا نفعل لا نطالب.
هذه أنا أعتبرها الـ 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 يعني شوف، المملكة صعب تعد مواقفها، لكن لو جينا في السنوات الأخيرة، بداية أكبر موقف اللي هو قلنا في أزمة كورونا، السعودية تميزت عن الدول الديمقراطية اللي تتنادي بحقوق الإنسان 90 يوم. كم مات في أوروبا، كم مات في أمريكا،
أعداد
كبيرة. حتى أنه طلعت في نظرية يسمونها تحصين القطيع أو حصانة القطيع. عارف شو معنى حصانة القطيع؟ القطيع بطبيعته يمشي، وأي عضو من القطيع ما يستطيع يلحق ما يقف القطيع، يتركه يواجه مصيره. السعودية لم تفعل هذا. أول موقف صادم حتى للغربيين، يعني الغربيين صدموا.
طبعا هذه في السنوات الأخيرة.
أيوة، نتكلم في كورونا. أنا طالعت كثير من الطروحات الغربيين، ناس يا عالم إحنا منتخبينكم علشان تحمونا وكذا، وبعد تجلسون تترددون 3 أشهر علشان تقررون توفرون مبالغ لعلاجنا ولا لا. هذه علامة استفهام كبرى في موضوع حقوق الإنسان، لأنه أول حق للإنسان هو حق الإنسان في الحياة. هذا لا أحد يتكلم عنه، ما كان مطروح، اليوم طرح. طبعا كان يطرح عند بعض الناس لبعض الفقراء، يعني نشوف الناس اللي يبوتون في البحر الأبيض المتوسط اللي يريدون يأتوا لأوروبا يموتون في زوارق الموت، كان بعض الناس اللي عندهم حس إنساني كانوا يقولون من حق الناس أنه لازم ننقذهم وكذا، لم يتخيلوا في يوم الأيام أنه هو سيتعرض بذاته لهذه المسألة. هذه كارثة، هذا ينقض كل شيء، وهذا اللي يؤكد أنه إحنا فهمنا لحقوق الإنسان هو الفهم الصح، لأنه هذا فهم جاء من كتاب الله وسنة نبيه، وهذا فهم من وحي إلهي، هذا ما يناسب. احفظ حق الناس أولا في الحياة، الحياة الكريمة. جينا لموضوع أوكرانيا، جينا لموضوع السودان، اليوم هذه الدول اللي تتغنى وحتى أحزابها اللي على الأرض، تخيل اليوم كلهم هربوا، حتى السودانيين اللي منتمين للأحزاب الغربية اللي شرق والغرب ما لهم وجود، تمام؟ لأنه الناس بدأت تفهم هناك من ينادي بحقوق الإنسان أو يطرح شعار حقوق الإنسان لتحقيق مآرب أو للمزايدات السياسية، وفي ناس تعمل حتى بصمت لحقوق الإنسان. الشيء الجميل أيضا أنه هذه القيم، هذه الثقافة ليست ثقافة دولة فقط، إنما ثقافة شعب، ولذلك في معظم الشعب السعودي ومن عاش في السعودية تتلبسه هذه الثقافة الجميلة، فتجد الروح الإنسانية بشكل، يعني إلى اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى لا نجد مشرد واحد هوملس في الشارع في المملكة العربية السعودية، وإحنا جزء من العالم هذا، لأنه في ثقافة جميلة، يعني تفرح أنها تغمرك، بل تسعى أنها تكتسحك، ثقافة الإنسانية والرقي، هذا جميل. يعني أنا من الحاجات اللي لفتتني والله، وأنا أقولها اليوم هذه مناسبة جميلة، كنت أنا ويا الأولاد وزوجتي في آخر يوم في رمضان، فإن شاء الله سبحانه وتعالى نتأخر على الإفطار، كنا في أحد المناطق، تخيل أنني لم أتفاجأ لكن أول مرة أشوفها، ناس بنات وعوائل يقفون يوزعون على الإشارات موية وفطور، تخيل، غير سعوديين.
خذ الثقافة،
هذه ثقافة بلد. طبعا احنا ما ننفرد فيها، أهل الخير في كل مكان، بس انا اقول لك شوف كيف عرب وغير عرب، هذه جميل، وتلقى الدولة تشجع لها، ما حد يجي يقول ليش كذا. طبعا احنا نشوف من اول اولادنا وفي ناس يعني جمعيات تعنى فيها، لكن هذا اللي يعطيك انه ثقافة الانسان هذه سائدة، تجد يد المساعدة، كثير من حوادث اللي تصير في السيارات تنتهي بالتصالح، يعني الناس طيبة، لأنه هذه ثقافة دولة أو ثقافة منظومة سياسية. علشان كذا هذه الدولة أينما كانت أينما حلت يرحب فيها، هذا الشعب هذا الإنسان أينما راح أو ذهب يرحب به لهذه القيم، فما دامت هذه الدولة وستظل عليها
بإذن الله
ملتزمة أو هذه قيمها، صدقني حتجد للمملكة حضور كبير جدا، حضور وتطلع بشري لجهودها وأدوارها بشكل كبير. فاللي حدث في السودان هذا هو نتيجة هذه السياسة، هذا العمل، هذا الجهد الكبير اللي تقوم به القيادة، وأيضا يعززه السلوك الشعبي في كل مكان.
هذه المساعدات الإنسانية اللي عملت المملكة فيه ما فرق بين دولة عدوة، دولة بين وبينها خلاف، أو دولة صديقة، دائما نجد المملكة في جميع الدول. وأتكلم حتى كانت فترة من فترات خلاف السعودية وتركيا، أرسلت السعودية وسوريا، أرسلت مباشرة مساعدات، وكانت من أوائل الدول اللي أرسلت المساعدات، بل هي الأولى أو الأولى.
صحيح هذا هو التفسير، وذكرته أنا أن السعودية تتعامل مع الإنسان لا تتعامل مع النظام السياسي. في حاجة إنسانية ستجد السعودية والسعوديون من أوائل الناس، لا نسأل ما جنسه، ما جنسيته، ما عرقه، ما دينه، ما لونه، هذه أبداً مهم موجودة. ولذلك تجد المساعدات السعودية بالذات اللي برزت بشكل كبير بعد إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية تجد بشكل كبير. يعني التبرعات اللي قدمتها المملكة العربية السعودية وهي كانت الداعم الأساسي لمنظمة الصحة العالمية في جائحة كورونا، نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية امتنعت اعتراضا على بعض السياسات، المملكة قدمت مساعدات وهي تعرف أن هذه المساعدات لا تأتيها هي ما هي بحاجة المساعدات، وأن كثير من الدول التي أيضا ليس لنا بها علاقة هي تستفيد. بل أنه صادف وقت الجائحة قمة العشرين، ماذا فعلت المملكة العربية السعودية؟ دعا خادم الحرمين الشريفين إلى قمة، إلى جلسة استثنائية عن بعد لقادة العشرين لإقرار حزمة مساعدات أو تسهيلات مالية غير المساعدات للمنظمة الصحة، تسهيلات، وحصلت عليها المملكة العربية السعودية. هذا يدل على أنه هذا هم عند السعوديين وعند القيادة السعودية. تمام، جينا في كل الأحداث الكوارث الطبيعية تجد المملكة تساعد. يعني احنا كنا في وقت خلاف مع تركيا، شقيقة تركيا، وقفت المملكة وكانت أول مبادر، ليس في أحداث الزلزال الأخير إنما أيضا اللي قبل، في الوقت اللي كنا نتعرض فيه إلى هجمات إعلامية شرسة، أيضا مع إيران نفس العملية، السعودية تقدم مساعدات. طبعا الدول التي تمنع السعودية من الوصول المباشر عن طريق المركز الملك سلمان، المملكة تتفق مع المنظمات الدولية الأخرى وتدفع لها، وهذا اللي حصل في بداية مع في الأزمة السورية. يعني المناطق اللاجئين السوريين ليسوا كلهم في مناطق خارج سلطة الدولة السورية، وكانت العلاقات مقطوعة، كانت الدولة المملكة العربية السعودية تعطي المنظمات الإغاثية الدولية تمولها لإيصال المساعدات بأي مكان، أشقائنا في فلسطين. وإحنا تعرضنا إلى حملات ظالمة الحقيقة من بعض المنظمات الفلسطينية، لم تمنع المملكة العربية السعودية جزء من المساعدة بما فيها الميزانية اللي تصرف للسلطة الفلسطينية. كل ميزانية السلطة الفلسطينية مكاتبها كلها على حساب المملكة العربية السعودية، ونحن نعرف أننا يعني وجدنا حالة من خيبة الأمل حتى من السلطة الفلسطينية. هذه القضية محسومة، لا علاقة للخلاف السياسي أو القضايا السياسية بالحاجات الإنسانية. أي حاجة إحنا ملتزمين فيها واصلنا فيها. انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الأونروا اللي هي المسؤولة عن تعليم اللاجئين الفلسطينيين، المملكة العربية السعودية ضاعفت مساهمتها للتعويض، مع أنه يعني لو جينا نحسبها سياسيا يعني في الفترة الأخيرة للأسف الأصوات وإن كانت قليلة لكن أصوات عالية تأتي من فلسطين مسيئة للمملكة العربية السعودية، لم تحرك شعرة في منهج السعودي. هذه قضية محسومة عند القائد، ومحسومة حتى عند الشعب السعودي اللي النخاب والناس معظم السعوديين، يعني لأنه بعض النشاز اللي موجود في السوشيال ميديا لا يمثلنا كسعوديين، مع أنه أنا متأكد أن النشاز اللي موجود في السوشيال ميديا في الجانب الفلسطيني لا يمثل الفلسطينيين ولا في أي دولة ثانية. العلاقات الإنسانية أعمق ومتشعبة أكثر وأعظم من النظم السياسية. يعني إحنا نتكلم عن منطقة كلنا مزيج واحد.
أكيد.
شوف الآن التحليلات الدي إن إيه تبين لك الناس اللي في مصر واللي في تونس واللي في ذا كلهم من جيل واحد. يعني مسألة هذه، ولذلك الناس ترى تعي وتبقى العلاقات موجودة حتى في قمة الصراع السياسي. أبدا هذه المسائل. فما بالك لما تكون هناك دولة أصلا هي لا تعبث في قضية المسألة الإنسانية. وهذا يمكن لميز المملكة العربية السعودية.
طيب. على الجانب لميز المملكة السعودية على المستوى الخارجي تكلمنا كثير، المستوى الداخلي تكلمنا يمكن في جائحة كورونا، لكن حاليا في حملة أيضا مهمة جدا للجانب الإنساني.
جميل.
حملة لمكافحة المخدرات. هذه ولي العهد مباشرة.
صحيح. ليش؟ بعض الناس يستغربون ليه كيف إحنا ولي العهد يأخذ مبادرة؟ لأن أهم مبادرة طرحها سمو ولي العهد هي جودة حياة الإنسان. فجودة حياة الإنسان مرتبطة بصحته النفسية والجسدية والعقلية. وإحنا نعرف إنه المخدرات هذه آفة دمرت كثير من الشعوب. بل أنها يعني نعرف إحنا يمكن أنا ودي بعض المستمعين اللي بيسمعونا يبحث عن عنوان اسمه حرب الأفيوم، شيء ما تتخيل. هذا كان بين بريطانيا العظمى وما بين الصين، الصين كانت بلد منغلق فاشتغلوا عليهم بقضية الأفيوم حتى يأتي يضطرون يطلبون الأفيوم عشان يصير فيه بالتبادل التجاري. للأسف بعض الدول أو السياسات لا قيمة لها الحقيقة. للأسف احنا شفنا في بعض في الصراع، احنا تعرضنا في صراع مع بعض الدول استخدم فيها الكبتاغون، استخدم فيها الحشيش. ليس كل للأسف السياسات اللي موجودة في العالم قيمية أو لها قيم، هذا واقع. اثنين، احنا ايضا شاهدنا في الفترة الأخيرة مرحلة انفتاح كبيرة جدا وإقبال عالمي لزيارة المملكة العربية السعودية. فأنت مهم جدا أنه هذا الجانب هذا توقيته أنك تعطي دفعة كبيرة لحماية هذه هذا الإنسان في المملكة العربية السعودية. ولذلك هذه الحملة هي حملة إنسانية بامتياز، وستجد التعامل اللي يحدث فيها تعامل متميز وتعامل إنساني بامتياز. احنا نعرف يمكن المملكة العربية السعودية من الدول القلائل التي تفرق ما بين المتعاطي وما بين المروج أو المتاجر. أنشأت مصحات، أنشأت مراكز لتقديم الدعم. تمام. ينبغي هنا مسألة ضبط العملية والضرب بيد من حديد، وهذه مهم جدا لأنه في الأثر عن عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني سلطة، السلطة مهمة جدا، ما نترك الناس فقط، هذا مهمة الدولة. وأنا متأكد كما نجحت هذه الدولة في بسط الأمن في هذه البلاد المترامية الأطراف ستنجح بمشيئة الله في حماية الإنسان على أرضها. هنا لا نفرق بين سعودي وغير سعودي، كبير ولا صغير، همنا الإنسان. ولذلك هذا النجاح سيجد دعم من الشارع السعودي والمواطن ومن يعيش على هذه الأرض، لأنه هذه المصلحة واحدة. بيت يبتلى فيه أحد أفراده بآفة المخدرات، هذا البيت في خطر أن يتم تدميره بشكل مفاجئ. رأينا حالات القتل والتي تحدث، وحالات الاغتصاب، حالات هذا معروف، هذا لا إشكال فيه. يمكن هذه أكبر إشكالية تواجهها كل الدول. يمكن إحنا تميز الوضع عندنا عن الدول، كل الدول تشتغل فيها، لكن لأول مرة حملة تتولاها القيادة بشكل مباشر، هذا يعطيك أهمية ومتابعة. والناس تعرف ماذا تعني وجود سمو ولي العهد على رأس هذه الحملة أو في رعايتها، يعني هناك متابعة دقيقة جدا. وسيحدث إنجاز في هذا الصعيد كما حدث في كل الملفات التي أوكل خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد لأن يرأس المبادرة التي تطلق فيها. سنجد النتائج وسريعا بمشيئة الله، وتكتمل بإذن الله طموحات سمو ولي العهد في أن يرتفع مستوى جودة الحياة للمواطن أو من يعيش على أرض المملكة العربية السعودية إلى أعلى المستويات التنافسية العالمية
بإذن الله. كلمة أخيرة بين السعودية والإنسان.
أنا أقول هذه هي القيمة الأساسية اللي تميزنا فيها. يجب علينا كلنا الحقيقة أن نقتدي أثر قيادتنا وأن نعمل وأن نتكلم من خلال هذه القيمة. لا تجد كلمة واحدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولا سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء فيها بعد عنصري أو طائفي أو تمييز. هذه هي القيمة الأساسية اللي تقوم عليها المملكة العربية السعودية، واللي عليها كثير من شبابنا وأهلنا وشعبنا ومواطنينا. هذه السلوك الحضاري الإنساني الإسلامي المتجسد في قيادتنا ينبغي أن يكون هذا هو معيارنا وما نعمل من خلاله، ونقاوم أنفسنا. ترى النفس صعب عليها أنك ترتقي إلى هذه المعالي. المسألة ليست هي يعني مسألة رايح نزهة. ولذلك كما ورد في الحديث أنه حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذه من المكاره، أن تستقيم ولا يكون لك نظرة فيها تقليل للآخر، إما للونه أو عرقه أو طائفته أو دينه. هذا سمو يعني نحتاج تدريب ومواصلة تأهيل بحيث لياقتنا في هذا المستوى ما تنخفض. أوكي. وإلا سنجد من الآخرين، وهذا ما نستغرب عليهم لأن الثقافة هذه ما هي سائدة عندهم، من يقلل من قيمتنا ومن شأننا ومن عرقنا ومن لغتنا ومن دولتنا ومن ديننا. نرد ولكن لا نتخلى عن ما ميزنا الله به. ولهذا اختارنا سبحانه وتعالى أن نكون حماة لهذه المقدسات. ليست الملك بيد الله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. الذي يؤتيه ملك هذه البلاد وهذه المقدسات عليه أن يكون في مستوى هذه القيم وهذه المقدسات. ونحن ما عندنا مشكلة لأن عندنا قيادة هي تعمل بهذا الشيء. نحتاج أن نجاهد أنفسنا ونحافظ على هالمستوى العالي المتميز الفريد إنسانيا، اللي هو إرثنا الحقيقي اللي ورثناه من محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا هو إرثنا الحقيقي، هذا اللي يميز حضارتنا وإنسانيتنا. وأسأل الله التوفيق للجميع.
آمين يا رب. شكرا دكتور.
عفوا، شكرا لك، شكرا للمستمعين.